רובסה, אני רובסה, את לגה רובסה.
אמן הרחים, והחמד לילה רב العالمين, وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. فرجهم وفرجنا بهم وجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. لا زال الكلام في صفات الخالق جل وعلا. فبعد أن انتهينا من صفة العلم والقدرة نأتي إلى صفة الحياة التي هي من الصفات الثبوتية الذاتية. فإن الله سبحانه وتعالى حي، ونريد اليوم أن نفهم ما هو معنى الحياة، ما هو معنى الحياة، وكيف يجب أن يكون، كيف يجب أن تكون هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. لماذا أو كيف نثبت هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى؟ شفنا هذه الآية، الله عليك. الحياة ما هو معناها؟ الحياة حينما أنت في بداية أمرك تلاحظ أن الأشياء الحية من خلال التتبع تلاحظ شيء، وهو أن كل شيء ترى عنده فعل وإدراك، فعل وإدراك. فمعنى ذلك أن هذا حي. تجد النبات، النبتة، تجد فيها نمو، هذا النمو هو فعل، فتقول وأين الإدراك؟ تقول أين الإدراك في النبات؟ فيقال وجدوا على أن النبات حينما تتغير وتطرأ عليه هذه الحالات وجدوا أن عنده نوع من الإدراك. فإنك لو سلطت الضوء على هذه النبتة فإن هذه النبتة تتجه باتجاه الضوء. لو جعلنا هذه النبتة في الظلام وجعلت النور هناك فإنك تجد هذه النبتة تتجه حتى تذهب إلى الضوء، تنعكس أصلا. النمو الذي هو الفعل يتجه باتجاه الضوء، كانت مستقيمة وإذا بها تنحرف. هذا الانحراف إنما هو يبين نوع من أنواع الإدراك وإن كان قليلا. وجدوا على أنها أيضا تتأثر بالأصوات، تتأثر بالأصوات، تتأثر بالموسيقى، تتأثر بأمور، بل أكثر من ذلك. مرة من المرات كان هناك بعض المتخصصين استطاعوا أن بطريقة معينة أن يجعلوا هذه النبتة تقوم ببعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان أصلا، وهذا دليل على أنها عندها نوع من الإدراك. على كل حال ليس هذا مبحثنا الاستطراد الكثير في عالم النبات، وإنما ما يهمنا الآن أننا وجدنا أن هذه النبتة التي فيها فعل وفيها نوع إدراك سميناها بأنها حية، هي كائن حي. نترقى إلى عالم الإنسان، أو قبل الإنسان عالم الحيوان، فيه فعل فإنه يتحرك وينتقل سريعا وغير ذلك. هذا الفعل فيه نوع إدراك كما درسنا في المنطق على أنه يوجد عنده نوع من أنواع الإدراك، حيث أنه يوجد عنده العلم الخيالي والعلم الوهمي والعلم الحسي، ولكن لا يوجد عنده العلم الأكمل الذي هو عند الإنسان. إذا عنده نوع إدراك، عنده نوع إدراك فهو يدرك. بعد ذلك قلنا عن الحيوان أنه كائن حي، صحيح؟ الإنسان كذلك عنده فعل وعنده إدراك، ونسبة الإدراك عنده تفوق نسبة الإدراك عند الحيوان والنبات. فإذا من خلال التتبع في هذه الأمور وجدنا على أن الحياة، نصف الشيء بالحياة حينما يكون عنده فعل ويكون عنده إدراك، بل أكثر من ذلك. نحن ضربنا مثل بالنبات، بالحيوان، بالإنسان. الملك، الملك حي عنده إدراك وعنده فعل، وهو على نسبة أرقى في الإدراك. إدراكه يختلف عن إدراك الإنسان، فهو بنسبة أعلى، فهو لا يحده مكان ومجرد. على كل حال، فإذا من خلال تتبعنا إلى أشياء كثيرة عرفنا كيف ننتزع الحياة. معنى الحياة انتزعناه من أين يا شيخنا؟ انتزعنا مفهوم الحياة من نفس الكائنات التي نجدها. والحياة عرفناها بأنها هي الفعل والإدراك، الفعل مع الإدراك. زين، الآن مولانا العزيز عرفنا ما هو معنى الحياة، عرفنا كيف انتزعنا هذا المفهوم، عرفنا من وين جئنا بهذا المفهوم. الآن كيف تستدل على أن هذا الوصف، هذه الصفة وهي الحياة، ثابتة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فيقال أن الأمر الأول، وهو الأمر الأول ما هو؟ أن هذه صفة من صفات الكمال، صفة من صفات الكمال. ألا تقول شيخنا، ألا تقول في الدروس الماضية بأن الله هو واجب الوجود، وواجب الوجود يجب أن يكون متصفا بكل صفات الكمال، ولا يشوبه أي نقص من أي جهة من الجهات؟ ألم نقل ذلك؟ الآن الحياة صفة كمالية، إذن بما أنها صفة كمالية يجب أن يتصف بها واجب الوجود. بما أنها صفة كمالية يجب أن يتصف بها واجب الوجود. ولكن هذه الصفة الحياة يجب أن تكون ماذا؟ صحيح نحن وصفنا بها واجب الوجود، ولكن يجب أن تكون في أعلى مراتب الكمال، حيث لا هي أيضا لا يشوبها نقص. ليس مثلنا، نحن لم نكن أحياء ثم أحيينا. لاحظ، هذا معناه أننا كنا ناقصين فأفيضت علينا هذه الحياة. في وقت من الأوقات لم نكن أحياء. هذا دليل على أن هناك نقص. هذه الحياة التي يعطينا إياها هذه حياة محددة، لاحظنا؟ لكن الحياة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى هي حياة مطلقة، تفتنا؟ إذن أثبتنا بأن هذه الصفة صفة كمال، صفة كمالية هذه، مو؟ شفت؟ صفة كمالية أو لا؟ صفة كمالية. فبما أنها صفة كمالية فإذن هي من صفات يجب أن تكون مسندة إلى الواجب، واجب الوجود. الأمر الثاني، أنت مولانا العزيز ألم تقل بأن هذه الممكنات في سلسلة إلى أن تصل إلى نهاية، نهاية السلسلة، وهذه النهاية في السلسلة قلنا عنها أن هذه هي واجب الوجود، أليس كذلك؟ هذا واجب الوجود هو الذي خلق هذا الوجود كاملا، فإذا هو الذي أعطاها الوجود، هو الذي أعطاها العلم، هو الذي أعطاها القدرة، هو الذي أعطاها الفعل، هو الذي أعطاها الحياة، يعني لأن أعطاها علم، أعطاها قدرة، أعطاها أيضا أعطاها فعل، فإنها تفعل، أعطاها قدرة حتى تفعل، أليس كذلك؟ أعطاها قدرة فعل وأعطاها إدراك، إذن أعطاها الحياة، أليس كذلك؟
طبعا.
إذن ما دام هو المعطي للحياة إذن هو حي، بما أنه أعطاك الحياة فهذا دليل على أنه حي، أليس كذلك؟ جيد. أيضا مولانا العزيز عندنا شيء آخر، وهو أنك من بداية الأمر ماذا قلت لنا أخي العزيز؟ قلت أن الحياة هي فعل وإدراك، فعل الله سبحانه وتعالى دليل قدرته، ونحن أثبتنا القدرة إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر أم لا؟
قادر.
الله سبحانه وتعالى أثبتنا له العلم أم لا؟ أثبتنا له الإدراك الذي هو إن شاء الله يأتي المطلب، أثبتنا له العلم، أليس كذلك؟ قدرة على الفعل، وهناك فعل وعلم، إذن هناك حياة، إذن الله سبحانه وتعالى حي، لو لم يكن حيا لم يكن قادرا ولم يكن عالما، لأنه ما معنى الحياة؟ معنى الحياة أن يكون قادرا يعني عنده فعل وعنده علم، فإذا توفرت هاتين الصفتين يعني هو حي، أليس كذلك؟ وأثبتنا نحن إلى الله بأنه هو قادر وهو عالم، إذن هو حي، أليس كذلك؟ جيد. هذا قلنا من قبل قليل، لا يوجد عندنا شيء حي إلا إذا كان هو عنده نوع ولو نوع بسيط من أنواع العلم.
وهل يشترط
في الحي أن يكون قادر نوع من أنواع القدرة؟ نعم.
هذا الضعفاء الذين
هذا مولانا العزيز راجع يستطيع النفس أم لا؟ هذه نوع من أنواع القدرة لكنها ضعيفة. لاحظتم؟ هذا نوع من أنواع القدرة لكنها ضعيفة، لكن يطلق عليه بأنه حي. صحيح؟ يعني تلاحظ القوة والضعف أيضا، هذه نوع من أنواع الحياة، نوع من أنواع الفن، نوع من أنواع القدرة. ولا واحد يقول المجنون ما هو عالم، يقول لا، عنده نوع من أنواع العلم، لكنه مشكلته لا يربط بين الجزئيات ولا يعرف يصور الصور، فدائما تكون أموره جزئية جدا جدا، يفكر في هذه اللحظة فيعمل العمل وينتهي وينساه ولا يعلم به، ينتهي. عند هذا نوع من أنواع العلم. إذا وصل إلى مرحلة، إذا وصل إلى مرحلة، طبعا هذا الدماغ أيضا يعمل. أنت تقول بأنه مغمض العينين لا يسمع الآن، لا يتحدث معي، لكن الدماغ هو يعمل، يفعل. صحيح؟ الدماغ داخله يعمل ويعمل 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 ويغذي. إذا توقف الدماغ قالوا مات. صحيح؟
ليش ما نزهى عن الصفات البشرية؟ ليش؟
أنت تريد أن تعرف الآن صفات الباري، تدرس صفات الباري، أنت صفات الواجب، درسنا الآن صفات الواجب.
يعني ليش؟ يعني أصلاً ليش هو أو هاي الصفات بالله سبحانه وتعالى عن
الصفات البشرية؟ يعني كيف نقول إنه
هو قوة غيبية
ثم ما استطاع تسير؟
ليش
نقعد نهجم بالقصية الباري؟ حتى لا يلزم التعطيل. إذا كل شيء بتقول سوف تقول نحن لا نعرفه، لا نعلمه، لا كذا، هذا الملحد يقول أنت تعبد ربا لا تعرفه.
لأن إذا قلنا أنه عليم وأنه قال عند الأشياء وجزاء الله.
هذا السؤال جميل جدا، يجينا إن شاء الله عليه مطلب بأن صفاته عين ذاته ولا يوجد هناك تفكيك. حياته عين قدرته، قدرته عين علمه، علمه عين حياته، حياته عين مثلا إدراكه وما إلى ذلك، إن شاء الله يأتي بيانه. وإلا استلزم النقص والعياذ بالله. ولذلك نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس ناقصا من أي جهة من الجهات. انتهينا من صفة الحياة. قال تعالى في محكم كتابه: الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم. هذه أيضا آية مباركة تتحدث عن الحياة إلى الله سبحانه وتعالى. السمع والبصر، السمع والبصر. أخي العزيز أريدك شوية التفت وياي. ذكرنا في ما قبل الحياة وعرفنا ما هو معنى الحياة، أليس كذلك؟ وذكرنا كيف عرفنا صفة الحياة، هذه النقطة الثانية، وكيف استدللنا على أن هذه الحياة يجب أن يتصف بها واجب الوجود. وذكرنا آية مباركة على أن الله سبحانه وتعالى حي. الآن عندنا بعض الآيات أيضا تتحدث عن السميع البصير. الله سبحانه وتعالى سميع بصير في كثير من الآيات، سميع بصير وهو السميع البصير. فما معنى سميع وما معنى بصير؟ أقدم مقدمة قبل ما أدخل إلى هذه الصفة إلى الواجب. حينما نأتي إلى سماحة الشيخ نقول له كيف أنت تسمع؟ فيقول أنا أسمع بواسطة أذني. تأتي الأصوات عن طريق الهواء بالتموج الصوتي، الموجات الصوتية موجات، وتبدأ تدخل إلى السامع، تدخل إلى الأذن، فيبدأ هناك عندنا شيء في داخل الأذن يحلل هذا الصوت فيدخل إلى الدماغ بصورة معينة. الدماغ يعمل له عملية، يعمل له عملية الدماغ، فبعد ذلك يحلل، يقول هو يعني هكذا، هو يقول هكذا، هو يريد هكذا. هذه طريقة السمع؟ نعم هذه هي طريقة السمع. طيب وما هي طريقة البصر شيخنا؟ وطريقة البصر أيضا هي كذلك أن العين فيها عدسة، فيها عدسة، الظروف مهيئة، هناك نور مهيئ، فتقع عيني تتجه نحو شيء معين، صورة هذا الشيء تبدأ بالانطباع هنا، تذهب إلى الدماغ يحللها الدماغ فيعطيك أبعادها ويقول لك هذه الصورة هي كذا. النفس هي تصنع صورة مماثلة لهذا الأمر. في بداية الأمر انطبعت الصورة هنا، بعد ذلك الدماغ يعمل ويصنع صورة ويقول إلى النفس هذه هي الصورة، ويخزنها أيضا عنده في الدماغ، هناك يخزن، يقول أنت اليوم رأيت كذا، مثل الكمبيوتر، عملية تخزين. مولانا العزيز، هذه إذن عملية السمع وعملية البصر، وكلاهما بطريق ماذا؟ بطريق آلة وواسطة. أنت قلنا عنك بأنك تسمع نتيجة واسطة، بواسطة، أليس كذلك؟ قلنا عنك بأنك أنت ترى بواسطة العين. الآن انتهينا من ذا، نأتي الآن إلى صفة السميع والبصير التي سمعناها في القرآن. الله سبحانه وتعالى سميع بصير. ما معنى سمعه؟ ما معنى بصره؟ هل نأتي نطبق هذا الكلام الذي قدمناه على واجب الوجود؟ يقال لا. هل الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسمع يسمع بواسطة، يعني يتخلل هناك أذن وغير ذلك حتى بعد ذلك يترجم، وهذه الترجمة يحصل كذا، أو الصورة تنطبع في العين والعين تترجم إلى الدماغ والدماغ يترجمها ويحللها ويعطيك صورة؟ لا، ليس كذلك. وإلا بعد ذلك سوف نسند إلى الله نقصا، لأنه محتاج إلى بعض الأجزاء حتى بعد ذلك يعرف، حتى بعد ذلك يعلم، أليس كذلك؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى محتاج إلى واسطة لكي يعلم بالسمع كما نحن، هذا دليل على نقصه. إذن لابد أن ننزع النقص ونسلب النقص، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الواجب يجب أن لا يكون ناقصا، يجب أن يكون كاملا، فنسلب عنه هذه الطريقة من السمع. فنقول إذن كيف هو السميع هو البصير؟ كيف؟ يقولون إذا أردت أن تعرف فتقول بأن الله سميع، أي يعلم بالمسموعات. إذا أردت أن تقول بأنه بصير، أي أنه يعلم بالمبصرات. فإذا المسألة ترجع إلى العلم، أنت بالنتيجة أيضا علمت بالمبصرات، بالمبصرات. أنت حينما وقع نظرك على هذا الكرسي علمت به، لكن بواسطة الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن بدون واسطة. يعلم بالمبصرات، يعلم بالمسموعات، فإذا هو سميع أي أنه يعلم بالمسموعات، هو بصير أي أنه يعلم بالمبصرات أو بالمبصرات. صحيح. حتى بعد ذلك هناك الله سبحانه وتعالى حينما يقولون عنه عليم، عليم، فهو معنى ذلك أنه لا يحتاج أن نقول بصير، لا يحتاج أن نقول عليم سميع، لا يحتاج أن نقول كثير من الأمور، حتى من قضية الفعل والقدرة كذا، العلم والقدرة تثبت أشياء كثيرة. جيد. إذا كان هو على مستوى، مستوى الذي لا يشوبه نقص البتة ومن أي جهة من الجهات بالنسبة إلى العلم، إذن هو حكيم، إذن هو عالم، إذن هو حكيم، إذن هو ليس بظالم، إذن هو هو أشياء كثيرة مترتبة. ولكن هذه لأجل المفاهيم الكثيرة، هناك مفاهيم كلها مفاهيم كمالية، فأنت تتصور أن هناك مفهوم معين، مفهوم معين تختلف على هذا الواجب، مفاهيم كثيرة تختلف على هذا الواجب ولكنها كلها واحدة، كلها هذه شيخنا واحدة. حتى القدرة هي عين العلم، العلم هو عين الحياة، لا يوجد فرق. سميع هو عين العلم، العلم هو عين القدرة، وهكذا. التفتنا؟ يعني هذه مجرد مفاهيم أنت تتصورها وتعلم بها، وإلا هي كلها سوف ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود الكامل من جميع الجهات. وإلا لو قلنا بأن هناك سمعون، هناك بصرون، هناك علمون، هناك قدرتون، هذه صفات وكل واحدة مختلفة عن الثانية، يقال بعد ذلك إذن هو مركب. هذا التركيب دليل على نقصه، إذ أنه في وقت وجود علمه يحتاج إلى تلك القدرة فيأخذ تلك القدرة، القدرة تحتاج إلى هذا فهذا يكمل هذا. نقول هذا مشكل، هذا مشكل، لأنه هذا دليل على النقص، دليل على الحاجة، والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا، ليس محتاجا. وسوف تأتينا بعض البحوث بعدين إن شاء الله في الفلسفة وغيرها يتحدث عن البساطة في الوجود، أن الوجود هو بسيط وليس مركب، لأن التركيب يستلزم، هو يستلزم ماذا؟ يستلزم النقص والحاجة. نعم، هذا بالنسبة إلى الواجب، وهناك أدلة كثيرة لا يسعون المقام ولا يناسب أصلا المقام، تحتاج إلى مقدمات طويلة يعني. جيد، خلينا نقرأ هذا المطلب الآن. الحياة، تعريف الحياة ما هو؟ تعريف الحياة، مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان، ويمكن تحديده بماذا؟ تعريف، كيف تحدده؟ باتصاف الموجود بالفعل والإدراك. وهذا المعنى منتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية، حتى الحياة النباتية والحيوانية، فإن النبات حي، بمعنى أن له نموا، هذا هو فعل، وحسا، وقد التفت الإنسان منذ القدم إلى حالة الحس والشعور في النباتات، عندما لاحظ انفعالها تجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة، كتخزين بعضها الماء أيام الشتاء. في أيام الشتاء هذه النبتة تجمع ماء، تخزن ماء، وإذا جاء الصيف تشرب من هذا الماء اللي خزنته، مثل الجمل خزن، مثل النمل لتستفيد منه أيام الحر والجفاف، وكتوجه بعضها بعض هذه النباتات إلى مصادر النور والحرارة لتستفيد من أشعتها في تحليل غذائها، يعني في عمل غذائها. ليش قال تحليل؟ لأنه هذه تسمى العملية صنع الغذاء بالتحليل الضوئي، أليس كذلك؟ وكتكيف، تكيف بعضها مع المناخ الحاكم في البيئة التي تتواجد فيها، حيث يرى مثلا أن البصل الذي ينبت في المناطق الباردة غليظ الطبقات، هذا دليل أن تتفاعل ويا الظروف، تتفاعل ويا الظروف البيئية، والذي ينمو في المناطق الحارة رقيقها، يعني رقيق الطبقات، رقيقها رقيق الطبقات وغير ذلك. وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في النباتات، كالانفعال للصوت والموسيقى، فالنمو مرتبة من الفعل، والحس والشعور والانفعال مراتب من الإدراك، وتتجلى الحياة، تتضح الحياة في الحيوانات بصورة أرقى وأكمل. فالفعل والإدراك، قريب نخلص معنا، فالفعل والإدراك فيها متطوران عما هما في النباتات، والحياة في الإنسان أكمل منها في الحيوان، حيث يتجلى الفعل والإدراك في صورة أوسع أو في صور أوسع وأكمل. فالفعل ليس مجرد نمو وحركة، إنه نمو مترق في الروح والجسد، وعمل وجهاد في الحياة. هذا الإنسان، هذا الحيوان، نعم. والإدراك ليس مجرد حس وانفعال وغريزة، إنه خيال وذوق وحنان وعاطفة وفكر وتحليل وتعقل، أرقى يعني، أليس كذلك؟ هذا دليل أنه أرقى. وهكذا كلما ارتقينا، فالحياة في الموجودات المجردة، مجردة عن ماذا؟ مجردة عن المادة، المجرد عن شوائب المادة كالملائكة، أرفع وأكمل، ومجرد عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادية، فالفعل فيها أعظم، والإدراك فيها أرقى. والحياة في واجب الوجود تعالى من هذه المقولة، الفعل والإدراك، لكنها لمكان واجبية وجوده منزهة عن كل نقص، فتكون حياته تعالى عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين عن أي أداة أو انفعال أو انطباع صورة، ويعبر عنها بالفعالية والدراكية من الفعل والإدراك، صيغة مبالغة. وهما صيغة مبالغتين من الفعل والإدراك للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبهما. الدليل على حياته سبحانه، نستدل على حياة الخالق تعالى من جهات. الأمر الأول، إن الحياة كمال في الموجود، فلا بد أن يتصف به واجب الوجود المستجمع ذاته لكل الكمالات طرا، ويستحيل أن يشذ عنها كمال وإلا طرأ عليها النقص من تلك الجهة فلا يعود واجبا. إن الخالق، الأمر الثاني، إن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة، ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له. والأمر الثالث، لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالم وقادر، وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم على اختلاف مراتبهما، فيكون الخالق حيا. قال تعالى حياته تعالى في الكتاب والسنة، قال تعالى في كتابه الحكيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وحيا، هذا محل الشاهد، وحيا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا. أما بالنسبة للسمع والبصر فهذا سهل جدا، لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى سميع بصير. خلوني أشعر أنه بعد مرة لا يرتاب، إن شاء الله لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى، باقي عندنا خمس دقائق، لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى سميع بصير بعد تواتر وصفه بهما في الكتاب والسنة، ولكن الكلام في ماهية سمعه وبصره، الكلام في ماهية، يعني ما هو السمع والبصر، ولكن الكلام في ماهية سمعه وبصره تعالى. من المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيسران إلا بواسطة، بواسطة أدوات مادية وانفعالات عصبية، وهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري تعالى. لماذا؟ لتنزهه عن المادة والماديات، لأنه واجب الوجود، فلا بد إذن أن نتحرى معنى معقولا للسمع والبصر يصح نسبته إليه تعالى. فنقول إن السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع بكيفية خاصة، هي ما نعهده من انتقال الأمواج الصوتية عبر الهواء إلى الأذن المؤلفة من الصيوان هذا والصماخ لداخل والمطرقة، هناك شيء هكذا يعمل، والأعصاب، في أعصاب تذهب إلى الدماغ المنتهية إلى الدماغ وهكذا تترجم وتخرج لك الصوت. والبصر أيضا كذلك هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة. ننتقل للصفحة اللي بعد 114. وليست هذه الكيفيات الخاصة سوى وسائط لحصول السمع والبصر، ولذا لو فرضنا أن هناك إنسان يمكنه أن يدرك الأصوات أو يرى الأشياء من دون أن تكون له أذن أو عين لوصفناه بأنه يسمع ويبصر، وهذا يدل على عدم دخالة تلك الكيفيات المادية في تحقق مفهوم السمع والبصر. وعلى ذلك فبإمكاننا أن نفرض سمعا وإبصارا منزهين عن الأدوات والكيفيات المادية، هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر، وهذا المعنى غير ممتنع على الله سبحانه وتعالى، بل هو المتعين فيه، بل هو هذا هو المتعين فيه. وهذا المعنى نعم ليش يقول لواجبية وجوده الملازمة لتنزهه عن النقائص. فمعنى كونه تعالى سميعا أنه عالم بالمسموعات بلا واسطة، ومعنى كونه تعالى بصيرا أنه عالم بالمبصرات بلا واسطة. وعلى هذا يكون السمع والبصر فيه تعالى من شعب علمه، ويكون علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه بأنه سميع، وعلمه بالمبصرات كافيا في وصفه بأنه بصير. نعم الدرس سهل اليوم، لذلك يعني ما في تلك الحركة وغير ذلك، لكن إن شاء الله تجيكم المطالب بعدين في وحدانية الله. هذيك نحتاج إلى السبورة، نحتاج إلى يعني شغل، نحتاج مخك إلى حركة قوية بمعنى الكلمة. ولذلك سوف أطالبكم مطالبة وأسألكم بأنه هل قرأتم الدرس قبل المجيء أم لا؟ حبيب.